الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. بات معلوما لديكم أيها الإخوة أن هذا البرنامج بمجموع حلقاته يشكل دورة تأهيلية للحياة الزوجية، وإني أدعو كل شاب يمضي نحو الزواج أو فتاة تسير نحو الزواج أن يذهب للتدرب والتعلم على هذه الدورة، دورة تأهيلية للحياة الزوجية، قبل خوضه في هذه الحياة الجديدة. قد تكون طبيبا نعم، قد تكون مهندسا نعم، قد تكونين خريجة جامعية نعم، قد تكوني فتاة تحملين شهادة عليا أو شهادة دنيا نعم، لكن مسألة الزواج هي مسألة جديدة بالنسبة لك. ولو كنت طبيبا أو مهندسا أو كنت خريجة جامعية أو صاحبة شهادة عالية أو دانية، فالحياة الزوجية هي اختصاص جديد. وإني راغب إلى كل أخ وأخت يمضيان نحو الزواج أن يطلعا على هذه الدورة حتى يستطيعا أن يبصر الطريق أمامهما في درب الزواج. والدورة كما تعلمون أيها الإخوة باتت متوفرة بين أيدي الجميع فيما أعتقد على أشكال مختلفة، فإما هي عبارة عن سيديات صوتية، وإما عبارة عن سيديات مرئية مقاطع أو حلقات فيديو، وإما هي موجودة على الإذاعات، وإما هي موجودة على الأقنية الفضائية، وإما هي موجودة بشكل كتاب طبعته دار الفكر، وكلها تحمل العنوان نفسه دورة تأهيلية للحياة الزوجية. في الحلقة الماضية أو في اللقاء الماضي كنا قد أنهينا مبحثا مهما يتعلق بالحياة الزوجية اسمه الحمل والولادة. واليوم أيها الإخوة سأبدأ معكم مبحثا مهما في الحياة الزوجية، مبحثا مهما في الحياة الزوجية وله صلة مباشرة بمسألة الزواج ويشكل نصف الحياة الزوجية. هذا المبحث كنت قد عرضت عليكم منه حلقات فيما مضى أو مواد فيما مضى، لكن اليوم سأعيد هذا الأمر من خلال القرآن الكريم. سأحدثكم في حلقة اليوم وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى عن الطلاق، وإني لأزعم أن كل شاب يمضي نحو الزواج ينبغي عليه أن يتعلم الزواج وأن يتعلم الطلاق، كلاهما مهمان. كل فتاة تمضي نحو الزواج ينبغي عليها أن تتعلم ما هو الزواج وما هو الطلاق، ذلك لأن قائد الطائرة الذي يعلموه كيف يصعد بالطائرة يعلمونه كيف يهبط بالطائرة، ولا تستقيم أو لا يستقيم تدريب طيران لطيار يعلمونه كيف يحلق بالطائرة ثم لا يعلمونه كيف يهبط بهذه الطائرة. والأطباء في كليات الطب يدرسون علوم الأدوية ويدرسون أيضا علوم الأمراض، يدرس المرض ويدرس الدواء. وأنا أبسط بين أيديكم اليوم أيها الإخوة حديثا مرة ثانية عن مسألة الطلاق لأجل أن يجتنب منا الرجال هذا الطلاق وتجتنب منها النساء هذا الطلاق. غير أني سأتناول هذا الموضوع من خلال سورة في القرآن الكريم سماها الله تعالى سورة الطلاق. في حلقة اليوم وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سأفسر لكم ومعكم سورة الطلاق لنقرأ كيف الطلاق في الإسلام، كيف الطلاق في الشريعة الإسلامية، كيف ينبغي على العبد المؤمن أن يطلق كما أمره الله تعالى أن يطلق. ما رأيكم أيها الإخوة قبل أن أعرض عليكم المادة العلمية المتعلقة بتفسير سورة الطلاق أن نسمع تلاوة السورة ثم ننطلق إلى تفسيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. رأيتم أيها الإخوة سورة في القرآن الكريم كاملة تتحدث في الطلاق، وأنا بداية في مدخل لتفسير هذه السورة لي مع عنوان السورة أربع وقفات أقدمها لكم. الوقفة الأولى أن هذه السورة مدنية، معنى مدنية أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. سور القرآن الكريم نوعان، سور مكية وسور مدنية. السور المكية هي السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته، والسور المدنية هي السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. السور المكية كلها سور تدعو إلى تعزيز الإيمان وتثبيت العقيدة وتثبيت حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب. السور المدنية سور تحوي في أكثرها على أحكام من الحلال والحرام، افعل ولا تفعل. سورة الطلاق هي سورة مدنية. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن تكون السور المدنية التي فيها افعل ولا تفعل فيها الحلال والحرام بعد السور المكية التي فيها تعزيز للإيمان في القلوب وتعزيز للإسلام في النفوس وتعزيز لحب الله ورسوله في النفوس. يعني أن على الإنسان المسلم أن يتربى تربية إيمانية عالية ثم يكلف بالأحكام. الآن أنا سأستفيد من هذه الفكرة لأقول لكم أيها الإخوة، الطلاق إنما ينبغي له أن يمارسه من تحلى بأخلاق إيمانية عالية ومن تحلى بحب لله ولرسوله في قلبه ومن تحلى بانضباط بأوامر هذا الشرع ومن تخلق بأخلاق الكرام ومن فهم فهم العقلاء. هذا الإنسان هو الذي يمارس الطلاق ويباشر الطلاق فيفعل أمرا عندها مشروعا. أما والله أن يأتي شاب، سامحوني، أخلاقه ردية، أفكاره غير جيدة، أصحابه ليسوا أصحاب خير، مجالسه ليست مجالس رفعة، ثم هو يطلب ابنتنا للزواج فنزوجه وبعد حين يطلقها بالطريقة التي يشاء مخالفا فيها القرآن ومخالفا فيها السنة ومخالفا فيها الشريعة ومخالفا فيها القانون ومخالفا كل العقلاء، فهذا شاب يؤاخذ. أنا أدعوك أيها الشاب الذي أنت تمضي نحو الزواج أن تعلم أن مسألة الطلاق ومسألة الزواج تحتاج إلى تربية عالية وأخلاق عالية. أدعوك إلى التمسك بالأخلاق العالية، إلى اللحاق بمجالس العلم ومجالس الخلق، إلى أن تحيط نفسك بأصحاب صالحين حتى تزكو أخلاقك وحتى تعلو أفكارك وحتى تسمو صفاتك، حتى إذا تزوجت كنت متزوجا وفق الشرع، وإن اضطررت للطلاق كنت مطلقا وفق الشرع. وهذه وقفة أولى مع سورة الطلاق من العنوان وهي سورة مدنية. أما الوقفة الثانية أيضا مع العنوان فهل تتخيلون يا أيها الإخوة أن سورة من السماء تنزل من فوق سبع سماوات يقنن فيها رب العالمين ويضع لنا رب العالمين قواعد فيها لمسألة الطلاق؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الطلاق يا جماعة أمر خطير جدا وأمر مهم جدا وأمر دقيق جدا ينبغي على كل من مضى نحوه أن يتنبه إليه وأن يعتني به وأن ينفذه وفق أوامر الإسلام، وفق أوامر رب العالمين، وفق أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالتالي إذا أخبرت أو أخبرنا بأن شابا كان مع أصحابه غضب من واحد منهم فطلق زوجته لأجل غضبه هذا، إذا أخبرنا بأن رجلا جاء إلى البيت فشاهد الطعام ليس معدا ففي زحمة الغضب وفي أزمة الغضب طلق زوجته، إذا أخبرنا بأن امرأة انزعجت لأن زوجها لم يشتري لها ثوبا جديدا فقالت له الآن طلقني فأطاعها وطلقها، علمنا أن كل هؤلاء ما انضبطوا لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالشريعة ولا بالإسلام ولا بالدين ولا بالقانون ولا بالشرع ولا بالعقل، وإنما رعونات نفوسهم هي التي قادتهم نحو هذا الطلاق. تخيلوا يا جماعة سورة تنزل من فوق سبع سماوات والمتكلم رب العالمين جل جلاله سورة الطلاق. بالمناسبة أنا ما وجدت في القرآن الكريم وأظنكم لم تجدوا أنتم أيضا سورة اسمها سورة الزواج، لم نجد سورة باسم سورة الزواج، لكن في سورة الطلاق. الزواج مهم نعم، لكن الطلاق مهم لدرجة عالية جدا. لذلك يا شباب أنا أدعوكم، كل شاب الآن يسمعني ذاهب نحو الزواج، يا أخي قبل أن تتزوج تعلم كيف تطلق، قبل أن تتزوج اقرأ سورة الطلاق، قبل أن تتزوج احضر في مجالس العلم تفسر لك إيش يعني سورة الطلاق، حتى إذا اضطررت إلى هذا الأمر أوقعته وفق ما أمر الله عز وجل وأخذت بهذا أجرا وأجرة. وأنت أيتها الفتاة قبل أن تتزوجي اذهبي لتعلمي ماذا قال الله تعالى في سورة الطلاق عن هذا الطلاق من فوق سبع سماوات في أشرف كتاب نزل على هذه الأرض بواسطة أفضل ملائكة الله تعالى سيدنا جبريل، على أفضل خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل الله تعالى من بين 114 سورة سورة اسمها سورة الطلاق. أرأيتم إلى هذا الحدث الجلل وهذا الأمر الخطير الذي سيحدث؟ إنه الطلاق. إذن لا يستبسطن رجل مسألة الطلاق، يقول والله أنا كتبت كتابي على هالفتاة وحاسس حالي ما حتعجبني لذلك أنا سأطلقها، ولا تستبسطن فتاة هذا الأمر، انكتب كتابه قبل شهر أو شهرين فقالت والله أنا حاس هذا الرجل حيعذبني ولبكني لذلك يا بابا أنا أرجوك أطلب منه أن يطلقني، ولا تذهب أم فتاة لبساطة أمر الطلاق فتقول يا بنتي اطلبي منه الطلاق وخليك ترتاحي ونحن كلاتنا بنرتاح، ولا يذهب والدة شاب متزوج جديدا لتقول له برضاي عليك طلق زوجتك. الطلاق أمر خطير نزل به سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات بكلام من رب العالمين على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الطلاق. أرأيتم إلى هذا الأمر الجلل الذي سيحدث؟ إنه الطلاق. وهذه هي الوقفة الثانية مع هذه بس مع عنوان السورة، الآن في وقفة ثالثة كمان مع عنوان السورة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن في القرآن سورة اسمها سورة النساء، الآن بعض العلماء بعض المفسرين سموا سورة الطلاق سموها سورة النساء الصغرى. سورة النساء التي تعلمون هي سورة النساء الكبرى، لأنها من طوال السور من أوائل القرآن. أما سورة الطلاق من أواخر القرآن، كما رأيتم هي من 12 آية، يسمونها سورة النساء الصغرى. لماذا هذه سورة نساء كبرى وسورة نساء صغرى، وما علاقتها بمسألة الطلاق؟ سأخبركم. طبعا بإمكانكم بدءا من الآن التواصل معي على أرقام الإذاعة 446-5564-447-0106 أو 1767. والآن جاءني الاتصال الأول. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عافية شو محمد، الله يجزيك الخير على البرنامج.
عافاكم الله. شو الاسم الكريم أخي؟
مشان البرنامج اسم أحمد.
طيب تفضل يا سيد أحمد.
مشان البرنامج فيه كتاب ولا بس سيديات؟
لا
سؤال خليني بس بعد إذنك.
تفضل.
عندي أختي متزوجة وعندها 6 أطفال ذكور. كل فترة لها شي 12 سنة متزوجة، كل فترة سنة سنة ونص سنتين بتجينا والله العظيم يا شيخ محمد منظرة بتقول يهودي مو عامل فيها هيك. وآخر مرة اجيت، آخر مرة من 15 يوم، ايديها مفاصل ايديها ما بتحسن تغير لابنها صغير قد مو اكلي قتل من جوزها. طيب انا زي هلا هذا قلت لها بدي اطلقك، انا اخوها وبدي كذا وكذا وكذا وكذا. قام قال امي يا ابني ما بصير وحرام واولادها بنعيفه سنة سنتين تجينا هيك. طيب هذا اذا طلقت انا وشلت خطيط هالولاد يعني ايش الواحد يتصرف معه يا شيخ محمد؟
طيب ان شاء الله يا اخي احمد ان شاء الله ياتيك الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا احمد. كمان في معي اتصال ثاني. الو نعم.
الو.
الو.
يعطيك العافيه.
عافاكم الله. مين معنا؟
الله يسلمك، معك محمد من حلب.
تفضل اخي محمد.
انا بدي اسال اذا كان الزوج بيعاني من خلل عقلي مثلا او في عقله او في كذا، كمان اذا رمى الطلاق 3 مرات يعني يحسب عليه او في له احكام خاصه بالدين الاسلامي؟
نعم. بس يا محمد إذا سمحت، عم تقلي أنت معي محمد؟
تفضل.
عم تقلي الزوج يعاني من خلل عقلي، فيك تقلي بس شو اسم هالخلل؟
إنه ممكن مثلا مرض، ما إنه مثلا انفصام شخصية أو جنون، يعني كمان نفس الأحكام هي أحكام الطلاق تطبق عليه؟
لا، هو بدنا بس نعرف شيء، الفصام شيء والذهاب العقل شيء آخر. يعني هو معه فصام
بس تزيدنا هيك بالحالتين. الله يخليك.
طيب على عيني ورأسي.
الله يعطيك.
أهنين محمد، أهلا وسهلا. طيب إذن أيها الإخوة، سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى. المفسرون سموا سورة الطلاق سورة النساء الصغرى، أول شيء لأنه هي مقارنة مع سورة النساء التي هي من طوال السور، هي سورة قصيرة، هذه من أجل الصغرى. لكن لماذا سموها سورة النساء؟ لأن فيها أحكاما للنساء، والحقيقة الأحكام الرئيسة في هذه السورة تتعلق بمسألة الطلاق وما يترتب على هذا الطلاق من عدد، من نفقات، من فترة العدة، ومن السكنة للمرأة المطلقة. معناها موضوع الطلاق بالنسبة للمرأة موضوع خطير جدا جدا جدا، ومهم جدا جدا جدا، ومؤثر فيها جدا جدا جدا. في معي اتصال وبدي أكمل بهذه النقطة. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أشارك؟
تفضلي. مين معنا؟
محمد.
تفضلي أختي.
ممكن حضرتك عدت وجوه للطلاق، بس كان طلاقي هو لأنه كان يفطر رمضان ومنعته من الإفطار، عصب علي وضربني وقلعني عند أهلي وطلقني. كان السبب أنا أبدا يعني أنا بنت ملتزمة، على أساس هو ملتزم، طلع لا صلاة ولا صيام لا فيش ولا بيعرف ربه. كان هذا هو السبب. بس بدي أسأل يعني هلا أنا مؤخذ يعني هلا الزوجة بتتأخذ على زوجها إذا كان ما في دين؟
والآن أنت أختي في بيت أهلك أو رجعتي إليه؟
متزوجة من غيره.
ها تزوجتي من غيري. طيب إن شاء الله يأتيك الجواب.
شكرا كثير.
أهلا وسهلا. كمان معي اتصال آخر. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الخير أستاذ.
يا أهلا وسهلا. مين معنا؟
حسن.
تفضل حسن.
بس في سؤال لو سمحت. إلي رفيق أنا بتعاطى الممنوعات مثل الحشيش وهيك شغلة، وكتب كتابه مبارح، بس الأهل العروس ما بيعرفوا هالشي. شو واجبي أنا ساوي وشو واجبي باتجاه، كيف بدي أمنعه عن هالشغلة؟ صار له شي أسبوع هو مبلش فيها ومو بوعي أبدا يعني الزلمة. بعد بنصح مبارح عاد أنصحه يعني ما بوعي أبدا. ما عم يفهم علي شو عم نحكي معه. شو بتنصحني صار معه؟
هو من جديد يتناول هذه المخدر؟
اسبوع سبعة أيام.
آه من جديد. طيب إن شاء الله تعالى. طيب أنت عفوا بس اللي يا حسان أنت بتعرف شو نوع المخدرات التي يتناولها؟ يعني هو حشيش أو لا؟
أي حشيش، لأنه عم يفرطها بالسيجارة وحطها بالسيجارة.
طيب 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 يا حسان، طيب شكرا، إن شاء الله يأتيك شيء من الجواب. إذن أيها الإخوة، سورة الطلاق هي سورة النساء الصغرى، إنما سماها العلماء سورة النساء لأن فيها أحكاما تخص النساء، والحقيقة الأحكام الرئيسية في هذه السورة الطلاق، وفي هذا إشارة أن موضوع الطلاق بالنسبة للمرأة دقيق ومؤثر وخطير جدا. وأذكر مرة أيها الإخوة أن إحدى الأخوات اتصلت سيدة فاضلة، قالت إن لها من العمر ما يقارب 70 وهي جدة، تقول إن زوجها قد طلقها من جديد، 70 سنة طلقها. طيب والله عجيب، هذا الرجل الذي يطلق زوجته ولها من العمر 70 وقد عاشت معه 50 سنة أو 30 أو 40 سنة. قالت لي هذه الأم الكريمة، هذه الجدة الكريمة، وكنت أتكلم أقول إن الطلاق كعملية بتر الأعضاء أو كعملية قلع العين، يعني لا يلجأ إليه إلا للحالة الطارئة. قالت لي يا أستاذ أنت تقول بأن الطلاق هو بتر لعضو أو قلع لعين، أنا أقول لك إن الطلاق قتل للمرأة. الرجل الذي يطلق امرأة فليعلم أنه يطعنها في قلبها، يطعنها بمعنى بأنه يغمد سكينا في صدرها ليقتلها، هكذا هو الطلاق. فيا شباب يا رجال يا أزواج، لا يستسهلن أحدكم الأمر، ولا يجعل أحدكم هذه الكلمة تجري على لسانه كيفما اتفق. الطلاق سورة نزلت في القرآن ورب العالمين قننها، الطلاق مؤثر جدا بالمرأة، الطلاق يهز كيان المجتمع، المجتمعات التي يشيع فيها الطلاق يفشو فيها الطلاق هذه مجتمعات على حافة هاوية. ولا تؤاخذوني، نحن في بلادنا ما كان عندنا حديث عن الطلاق كثير، وكنا لعل في القرية كلها نجد فتاة مطلقة، امرأة مطلقة، وتوسم العائلة، كل العائلة بهذه الفتاة، يقال والله هي من بيت فلان يلي عنده بنت مطلقة، اللي عنده أخت مطلقة، اللي عنده قريبة مطلقة. فعجبا ما بالنا وما شأننا في هذه الأيام يستسهل بعض شبابنا الطلاق، أو تستسهل بعض بناتنا الطلاق. والطلاق ما هو إلا تشريع استثنائي لحالات محددة لا يمكن للحياة أن تستمر معها إلا بهذا التشريع الذي هو طلاق. وإذا ببعض شبابنا، ببعض رجالنا، ببعض نسائنا يذهبون أو يذهبن نحو الطلاق من غير سبب مبرر، ومن غير سبب ملجئ، ومن غير يعني أمر يدعوه اضطرارا لهذا الشأن. إذن هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الثالثة أنها الأولى أنها سورة مدنية، فينبغي أن لا يمارس الطلاق إلا صاحب الأخلاق العالية والأفكار العالية وصاحب الأصحاب الصالحين والخيرين. والأمر الثاني سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى. والأمر الثالث أن سورة الطلاق سورة نزلت من السماء تتحدث في الطلاق لإظهار عظمة هذا الأمر وعظمة هذا الشأن. والوقفة الرابعة مع عنوان سورة الطلاق فقط في معنى الطلاق. ما معنى الطلاق؟ الطلاق لغة حل القيد، واصطلاحا شرعا وقانونا حل قيد النكاح بلفظ مخصوص. الطلاق لغة حل القيد، يقال ناقة طالقة يعني مرسلة، يعني حلينا القيد. الناقة إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون طالقة، المقيدة مربوطة يعني، والطالقة حللنا عنها القيد. في الاصطلاح الطلاق حل قيد النكاح بلفظ مخصوص، يلي هو طالق مثلا، أو أنت طالق، أو فلانة طالق، أو سنمر على ألفاظ النكاح. لكن ما أريد أن أقول من هذا التعريف أيها الإخوة في كلمة الطلاق، إذا قلت لكم بأن الطلاق هو حل القيد، فأنا عندي رسالة الآن لكل الفتيات، وعندي رسالة لكل الشباب، لأقول لهم إن الزواج قيد والطلاق حل هذا القيد. يعني بالحقيقة وبالصدق وبال يعني الكلام المباشر، الزواج فيه تقييد، تقييد للفتاة وتقييد للشاب. فمن أحب منكم يا شباب ومن أحب منكم أيتها الفتيات أن يتقيد بهذا القيد الجميل والمأجور عليه فليذهب. أما من قال أنا لا أحب أن أتقيد بشيء، وأنا لا أريد أن أكون مأسورا لشيء، وأنا لا أريد أن أكون مرتبطا بشيء، إذن أصلا لا تذهب ولا تذهبي نحو الزواج. يعني أنا بدي أعطي أمثلة الحقيقة عملية في هذه المسألة. الشاب قبل زواجه يكون في عمله مثلا في الصباح، في الساعة 2:30 يتصل به، ينتهي دوامه الوظيفي في 3:00 ظهرا، ساعة 2:30 برن تليفون المكتب، وإذا بصديقه يكلمه يقول له يا فلان وين بدك تتغدى اليوم؟ يقول والله عند أهلي. يقول لا أنا عازمك اليوم على الغداء أنت وصديقنا فلان وفلان وفلان. تطلع من وظيفتك الساعة 3:00 وتأتينا. فالحقيقة قبل الزواج يقول له خير إن شاء الله، مباشرة الساعة 3:00 بنطلع سوا لعندك. يعني هو في راحة، في بحبوحة، في مطلق التصرف. لكن بعد الزواج نفس الصديق يتصل بهذا الشاب الذي تزوج الآن، يقول له هلأ الساعة 2:30، الساعة 3:00 أنت معزوم على الغداء. بيقول له والله ما بستطيع، بدي اتصل بس بالمرأة عم تستناني بالبيت، زوجتي عم تستناني بس لشوف شو الأخبار عندها، إذا استطعت أن آتي بخبرك، وإذا ما بستطيع أنا أعتذر إليك. أرأيتم؟ لأنه بالزواج قد تقيد. الشاب بيننا أيها الإخوة، الرجل بيننا قبل الزواج من الممكن أن يداوم في دوامه الوظيفي صباحا، ثم بعد الظهر يخرج إلى عمل آخر، ثم بعد العمل الآخر ممكن أن يدعوه صديقه مثلا إلى عرس أو إلى حفلة، يذهب بدون حرج. لكن إذا كان متزوجا سيؤجل هذا الذهاب أو سيؤجل هذا البرنامج لأجل زوجته. فالزواج قيد. يا شباب اللي بيقدر يتقيد يتفضل يتزوج، بس اللي ما بيقدر يتقيد خليه بدون قيد. الطلاق هو حل القيد، معناته الزواج قيد، صحيح؟ وأنت أيتها الفتاة قبل زواجك من الممكن أنت كنت تخرجي من البيت تسألين والدك تسألين والدتك، وربما أحيانا هم أعطوك مطلق صلاحية تذهبين وتعودين. بعد الزواج أنت الآن مقيدة، الحقيقة ما بدك تطلعي من البيت حتى تسألي وتستأذني هذا الزوج، الحقيقة ما بتقدري تنامي أحيانا حتى يأتي زوجك حتى تطمئني عليه، تخرجين إلى السوق مع صديقتك ما تستطيعين حتى ترفعين الهاتف تقولين لزوجك وهو في العمل بالله سمحت أنا بدي أطلع مع أختي مع صديقتي مع أمي بدنا ننزل إلى السوق لأمي تشتري شيئا. أنت بعد الزواج في قيد. لذلك إذا بتشوفوا بصالات الأعراس مرات بيحطوا ببعض الصالات عواض الأسكي تبع العريس والعروس، بيحطوا قفص وبيفوتوا العريس والعروس على القفص. صحيح، صدقي بأنه الزواج قفص، لكن بيقولوا له قفص ذهبي يعني، بس هو قفص، أنت مقيد الآن وأنت مقيد أيها الزوج. والدليل أنه الطلاق حل القيد، طلاق خلاص بيفتح الباب بيقول له خاطركم مع السلامة، ما بدي أسأل أحدا ولا حدا يسألني. حتى إذا بتتذكروا تلبيس الخواتم، شو بيسموا الخاتم عندنا؟ محبس، صحيح، وبيقولوا هو حبسه وهي حبسته، صحيح. يا بنات، يا أيتها الفتيات، يا أيتها السيدات، هذا هو الزواج، هو فيه مسؤولية وفيه تحمل أو انقياد وارتباط بشخص آخر. فلا تقول الفتاة والله أنا ماني مستعدة بعد زواجي أسأل هذا الرجل، ولا مستعدة أطيع هذا الرجل، ولا مستعدة ألتزم بأوامر هذا الرجل، ولا مستعدة أشقى لشقائه وأفرح لفرحي، أنا بدي ضلي هيك طليقة. إذن أنت لا تريدين زواجا، سامحيني، أنت تريدين قضاء شهوة ومضى وتمضين. الزواج ليس هذا الأمر أبدا. الزواج نعم فيه قضاء لحاجات شخصية، لكن أيضا فيه عناية ورعاية بهذا الزوج والتزام به. وأنا بنفس الطريقة أخاطبك أنت أيها الشاب. يعني شاب بيقول أنا ماني مستعد أنفق على هذه الفتاة، ولا لي مستعد والله أرجع باكرا إلى البيت. قبل زواجك يا أخي أنت كان ممكن ترجع إلى بيتك الساعة 11 ليلا في كل يوم، بس بعد الزواج ما مقبول. أنت الآن مقيد، بدك ترجع في فتاة، في زوجة تنتظرك قاعدة من الصبح عم تستناك. خلص شغلك أنت لابد أن ترجع إلى بيتك. أما والله في كل يوم عندك أصدقاء. والله إحدى الأخوات اتصلت مرة لتقول يا جماعة أنه زوجك كل يوم كل يوم كل يوم من الساعة 6 مساء للواحدة ليلا في المقهى. معقول هذا زوج؟ هذا إنسان يعرف إيش يعني زواج؟ سامحوني لعل هذا كلام قاسي يكون مع البعض، لكن ما معقول واحد يتزوج زوجة بعدين يتركها في كل ليلة بهذه الطريقة، واحد آخر يتزوج زوجة ويتركها ويسافر يغيب سنة كاملة يرجع لهون أسبوع أسبوعين، صلوا 10 سنين بهالطريقة، أي زواج هذا؟ هو متزوج أو هو يعني كيف تترك امرأتك يا أخي هون؟ خذها معك سافر بها. ولي مع هذا الموضوع إن شاء الله حديث أحدثكم به، لكن أنا ما أريد أن أقول في تعريف الطلاق الطلاق حل القيد، معنات الزواج قيد، وبالاصطلاح حل القيد بألفاظ مخصوصة اللي هو لفظ الطلاق. معناتها يا جماعة كل شاب بده يتزوج وكل فتاة بده تتزوج، تعالوا نهيئ أنفسنا للانقياد للطرف الآخر ورعاية الطرف الآخر وتغيير شيء من برامجنا، لأن بعض الشباب أو بعض الفتيات بيحاكي الطرف الآخر يقول أنا مو مستعد غير برنامجي. إذن ليش تزوجت؟ بالزواج ستغير برنامجك أكيد، وبالزواج ستغيرين برنامجك أكيد. حلقة اليوم أيها الإخوة في تفسير سورة الطلاق، أنا اكتفيت فقط بعنوان السورة، 4 وقفات وقفت معكم في الحديث في عنوان السورة، وسأدخل إن شاء الله في تفسير الآيات الجليلة جدا والمهمة جدا والفاصلة جدا في سورة الطلاق إن شاء الله في متابعة في الحلقات القادمة، لكن الآن بدي أجيب على أسئلتكم بعد الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو أورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة اليوم بدأت معكم في تفسير سورة الطلاق، لما لمسألة الطلاق من أمر مهم في مسألة الزواج. كان معي اتصال من أحمد يقول هل يوجد كتاب يضم بين جنباته الدورة التأهيلية للحياة الزوجية؟ الجواب نعم، يوجد كتاب يا أحمد اسمه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، إعداد محمد خير الشعال، طبعته دار الفكر، وموجود على أقراص السي دي والدي في دي. شركة ذكرى، دار الفكر معروفة في دمشق، وشركة ذكرى 27-27-30، وبإمكانكم عبر موقع الإنترنت أن تحصلوا أيضا هذه المواد. يقول أحمد أختي متزوجة من 12 سنة عندها 6 أطفال، يقول لكن زوج أختي في كل سنتين على التقريب أو كل فترة على التقريب يعني يضرب زوجته، فأنا الآن أريد طلاقها. بداية أيها الإخوة، لا يضرب امرأة رجل كريم، والكريم هو من تغلبه زوجته لا من يغلبها، وعفة الإنسان وكرمه ونبله تمنعه أن يرفع يده على زوجته. كيف يضرب رجل زوجته وهي أم أولاده وهي التي ترعاه وتحن عليه وتحن على بيته؟ كيف به يضربها الآن ثم يعود يريد أن يكون معها في المساء؟ كيف يا جماعة كيف؟ فالضرب ليس مرغوبا به، بل هو مرغوب عنه. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو أن رجلا ضرب زوجته فقد الحقيقة ارتكب شيئا كبيرا في هذه المسألة، خاصة عندما يكون هذا الضرب كما يقول هو متكرر، يعني هذا الضرب منه. لكن أنا أريد أن أسأل يا أحمد، لنسأل أنفسنا، هل هذه الزوجة سببت أمرا استوجب هذا الشيء؟ هو المطلوب أن لا يفعل هذا الشيء، لكن كمان أنا أريد أن أخاطب هذه الزوجة أن لا توصل زوجها إلى درجة غير محمود بها وغير مرغوب بها. أنا ما أقترح عليك يا أحمد أن تجهد في أن تصلح بين الاثنين، خاصة وأن أختك الآن عند زوجها، ومن ثم بعد الإصلاح لا يكفي هذا الشيء، لابد أن نأتي بهذا الرجل هذا الزوج لنلحقه بمجالس العلم ومجالس الدين ومجالس الأدب حتى يتعلم كيف يتعامل مع الناس عامة ومع زوجته خاصة، حتى تشذب أخلاقه وحتى تستقيم آدابه، فلا يعود إلى مثل هذا الأمر. لكن للمرأة إذا ضاق عليها الأمر ورأت هذه الأذية من زوجها لها أن تطلب طلاقا من نفسها. بس يا أحمد أنت لا ترغم أختك على طلاق، هي لو طلبت هذا الأمر بحيث السوء من زوجها مستمر فلها هذا الأمر قانونا وشرعا، لكن هي التي لها، وليس لي أنا أن أقول لها افعلي كذا وأطلبي منه طلاقا وأنا سأطلقك منه. دعها هي إذا أرادت فليكن. طيب، محمد من حلب قال إذا كان الزوج يعاني من خلل عقلي وطلق زوجته هل يقع هذا الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، الواحد منهم والمجنون حتى يفيق، يعني الإنسان فاقد العقل حتى يعود له عقله. إذا كان الإنسان فاقدا للعقل بالتالي تصرفاته لا تؤخذ على محملها، لأن إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. طيب، هلأ إذا إنسان عنده فصام شخصي، ما عنده يعني ذهب للعقل، عنده فصام شخصي، إذا هو في بعض الحالات في بعض الساعات في بعض الفترات يكون مادته العقلية ليست منضبطة بالشكل الصحيح، إذا طلق في تلك الحالة فطلاقه لا يقع. أما إذا طلق في حالة استقراره العقلي فطلاقه يقع. أما محمد قالت بأنها طلقت فقط لأن زوجها كان يريد الفطر في رمضان فمنعته من الفطر في رمضان وإذا به يطلقها. طبعا هذا عصى ربه أولا بفطر في رمضان، وعصى ربه أيضا بطلاق زوجة تدعوه إلى الخير. أنت يا أم محمد مشكورة ومبرورة في كل ما دعوته إلى الخير، وهو سيؤاخذ على ما أساء بفطره وسيؤاخذ على ما أساء بطلاقك. على كل الأحوال، هل الزوجة مجبرة لزوجها للمحافظة على الصلاة أو على الصوم أو على غيرها؟ الجواب لا، ليست مجبرة. الزوجة تدعو زوجها إلى الخير، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، لكنه إذا أصر على فعل شيء فهو المحاسب على هذا الشيء، وهي مأجورة لأنها دعته للخير. آخر سؤال، حسان يقول صديقي يتعاطى المخدر، ماذا أفعل؟ مخدرات يعني، وأنا سألته قال الحشيش، وهذا يعتبر من أدنى رتب المخدرات. أول شيء أنا شاكر لك يا حسان، وهكذا ينبغي كل واحد بيناتنا إذا له صديق يخطئ خطأ أن يمسح عنه هذا الخطأ، لا أن يغطي عليه هذا الخطأ، فإنما مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، والصديق من صدقك لا من صدقك. كل الشكر لك يا حسان لأنك تهتم بصديقك ماذا يفعل. يا حسان، لا ريب بأن لك تأثير كبير على هذا الصديق ما دام يحبك وتحبه. أولا أنا أريدك أن تحمي نفسك بصحبة الصالحين والخيرين حتى لا سمح الله لا ينجر أحدنا باتجاه خاطئ. الأمر الثاني، ستحاول أن تنتشل صاحبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أنت تقول صاحبك من أسبوع بدأ بهذا الشيء، معناته هو في الخطوات الأولى. بسرعة يا حسان كثف جهدك بإعطائه معلومات، بإعطائه بأخذه إلى دروس إلى محاضرات، لأجل أن تنتزعه من هذا الشيء. املأ له وقته، ساعده على ملء وقته بالنافعات. إن استطعت بمفردك أن ترفع عنه هذا الشيء افعل، إذا ما استطعت فاستعن بمن تثق بعلمه ودينه ممن حولك. طيب، تخبر أهل العروس بهذا الشيء الآن؟ لا تخبرهم، لأنك حاول خلال شهر، إذا توقف عن هذا الأمر إذا إن شاء الله هو سينتهي من هذا الأمر ولا داعي لفضحه، لكن إن استمر فالنصيحة أن تخبرهم بهذا الشيء. هذه هي مادة اليوم أيها الإخوة في برنامج حياتنا الزوجية، بدأنا فيها تفسير سورة الطلاق. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم الثلاثاء القادم في 10 صباحا. هذا البرنامج يعاد الخميس في 8 مساء. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها.
برنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.